بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا أمس مسألة وهي إذا عمل الأجير بعض العمل فهل يستحق الأجرة أو لا يستحق ذلك؟ نعم، قلنا الأصل أنه يستحق من الأجرة بقدر عمله، بقيد ألا يكون في ترك العمل ضرر على المستأجر. فإن كان في ترك العمل ضرر على المستأجر يقوم ذلك الضرر ويدفع من أجرته، فإن بقي شيء أعطي للأجير. نواصل نقرأ. بقي هنا باب يتعلق به مسائل مهمة ومتعلق بالإجارة، ولم يذكره الشوكاني، وهو ما يسميه العلماء بباب الجعالة. منهم من يذكره في باب اللقطة، ومنهم من يذكره في باب الإجارة وهو أنسب. الجعالة ويسمى الجعيلة ويسمى الجعل، معناه أن يلتزم الإنسان عوضا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في مدة معلومة أو مجهولة. هذا معنى الجعالة، أن يلتزم الإنسان عوضا معلوما، يلتزم بهذا العوض المعلوم لمن يعمل له عملا، سواء كان هذا العمل معلوما أو مجهولا، وسواء كان في مدة معلومة أو مجهولة. فالعوض لابد أن يكون معلوما، وأما العمل وكذلك المدة فلا يشترط أن يكون معلوما، بل يصح ولو كان مجهولا. على سبيل المثال، إنسان اشترى بعيرا ليضحي به، فهرب البعير، فر في الجبال، فقال من يرد لي هذا البعير فله 100,000. فهذا هو الجعالة، العوض معلوم هو 100,000، لكن العمل غير معلوم، قد يرده بصعود هذا الجبل وقد يرد بصعود 20 جبلا، وهكذا المدة غير معلومة، قد يرد في يوم وقد يرد في أسبوع. وهذا ما فارقت به الجعالة الإجارة، فإن الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوما وإلا لا تصح إجارة على عمل مجهول. وهكذا لا بد أن تكون المدة، إذا كانت الإجارة على مدة لا بد أن تكون المدة معلومة، ولا يصح الإجارة على مدة مجهولة. وأما الجعالة فلا يشترط فيها العلم بالعمل ولا العلم بالمدة. نعم، يشترط فيها العلم بالعوض، لا بد أن يكون العوض معلوما. وهذا الفرق الأول بين باب الجعالة وباب الإجارة. ما هو هذا الفرق؟ أن يكون في باب الإجارة يكون العمل والمدة أيضا معلوم، وفي باب الجعالة لا يشترط ذلك في باب الجعالة. فرق ثاني بين باب الجعالة وباب الإجارة أن الجعالة عقد جائز، ليس بلازم للعامل أن يترك وللجاعل أن يتراجع على تفصيل فيه، أن يتراجع عما جعل، بخلاف باب الإجارة فإنه باب ملزم، عقد ملزم، وكما سبق معنا أنه إذا كان على مدة فهو عقد لازم يجب الوفاء بالمدة. فعقد الإجارة عقد لازم يجب على الطرفين الالتزام به، وباب الجعالة عقد جائز لا يجب الالتزام به، بل للعامل أن يترك العمل إذا شاء ذلك، وللجاعل أن يتراجع عن العوض الذي التزمه. بقي هنا قيد، وهو أن الجاعل له أن يتراجع عن العوض الذي جعله قبل الشروع في العمل أو قبل إتمامه. الجاعل له أن يتراجع عن العوض الذي التزمه قبل الشروع في ذلك العمل أو قبل إتمام ذلك العمل، أما بعد إتمام ذلك العمل فليس له التراجع فيه. بعد إتمام ذلك العمل ليس له أن يتراجع فيه، بل يجب عليه الجعل الذي التزمه. فإذن إذا تراجع عن الجعل الذي التزمه قبل الشروع في العمل فهذا جائز وليس عليه شيء، وإذا تراجع عن الجعل الذي التزمه بعد إتمام العمل فليس له ذلك ويجب عليه الجعل الذي التزمه. بقي إن كان تراجع بعد الشروع في العمل ولكن قبل إتمامه فله ذلك، له أن يتراجع، ولكن يجب لذلك العامل أجرة المثل مقابل ما قام به ومقابل عمله. إذن تراجع العامل على ثلاث حالات، أو تراجع الذي التزم بالجعل، أما العامل له أن يتراجع متى شاء وليس عليه شيء. لو قال إنسان من رد علي بعيري فله 100,000، فذهب واحد بحث قليل ورجع ترك ما عليه شيء، ترك في أول العمل أو في أثناء أو في آخر إذا كانت ترك منه. بقي الذي التزم بالجعل، هل له أن يتراجع عن ذلك الجعل وذلك العوض الذي التزمه؟ قلنا كم له حالة؟ ثلاث. إما أن يتراجع قبل شروع العامل في العمل، فهل يجوز هذا؟ يجوز. هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. أن يتراجع قبل أن يشرع العامل في العمل فهذا جائز وليس عليه شيء. مثلا إنسان قال من وجد بعيري فله 100,000، فتجهز ناس ليذهبوا، فاتصل عليه إنسان من قرية قال بعيرك عندنا لا تتعب، فقال أنا فسخت هذا الوعد الذي وعد، هل هذا يجوز له؟ جائز له وليس عليه شيء. صورة ثانية، أن يتراجع بعد إتمام العمل، فهل له حق في هذا التراجع؟ ليس له حق، بل يجب عليه الجعل الذي التزمه. إنسان قال من يرد علي بعيري فلو 100,000، فذهب إنسان وتعب حتى جابه قال أنا متراجع عن ذلك، هذا لا يصح، وواجب عليه أن يدفع ما التزم من العوض. حالة ثالثة، أن يتراجع بعد شروع العامل في العمل ولكن قبل إتمامه، وكل أناسا مثلا فقام أناس وبحثوا ثم وجده واحد في مكان بعيد واتصل عليه مثلا، فهذا قلنا هل له أن يتراجع؟ ها؟ له أن يتراجع، لكن ماذا عليه؟ عليه أن يدفع أجرة المثل، أجرة هذا العمل أي ما يستحق هذا الذي عمل من العمل. إذن هذان فرقان بين باب الجعالة وباب الإجارة. باب الإجارة لا بد أن يكون فيه العمل معلوما، وإذا كان على مدة لا بد أن تكون المدة معلومة، وباب الجعالة لا يشترط فيه ذلك، يجوز أن يكون على عمل مجهول وفي مدة مجهولة. باب أي الفرق الثاني، باب الجعالة عقد جائز ليس بملزم، يجوز فسخه للعامل متى شاء، وللذي التزم بالجعل على التفصيل الذي سبق. وأما باب الإجارة فهو عقد لازم يجب الوفاء به. بقي مشروعية هذا الفعل وهو الجعالة أو الجعل، هل هذا الشيء مشروع بعد أن عرفنا تعريفه وتصورناه والفرق بينه وبين باب الإجارة؟ أما شرعيته فقد نقل ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف في أنه مشروع كما في المجلد التاسع صفحة 310 من المغني، قال رحمه الله: قال الجعالة في رد الضالة والآبق عبد الآبق وغيرهما جائزة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، أيوة أحمد لأنه يتكلم عن مذهب أحمد، ولا نعلم فيه مخالفا، أي فهو مشروع، الجعالة مشروعة بالإجماع جائزة. قال: والأصل في ذلك أي دليل شرعية الجعالة قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهذا دليل واضح، هو من شرع من قبلنا ولم يأتي في شرعنا ما يخالفه، بل جاء في شرعنا ما يؤكده كما سيأتي في الحديث. وهذا الجعل ولمن جاء به حمل بعير في ماذا؟ في صواع الملك، قالوا نفقد صواع الملك. ولمن جاء به حمل بعير أي من جاء بصواع الملك له حمل بعير من الطعام، فالآن هذا حمل بعير من الطعام جعالة لمن جاء بهذا الشيء. ودليل من السنة ذكر حديث أبي سعيد المتفق عليه في الصحابة الذين أتوا حيا من أحياء العرب ولم يقروهم فلرغ سيدهم فقالوا: هل فيكم راق؟ قالوا: لم تقرون فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، هذا الشيء حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، حديث في الصحيحين. فهذا جعالة، من رقى هذا له قطيع من الغنم. أيضا استدل له ابن قدامة رحمه الله قال: لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، الحاجة داعية إليه ولا شك. قال: فإن العمل قد يكون مجهولا أي لا يصلح الإجارة عليه، كرد الآبق والضالة ونحو ذلك، ولا تنعقد الإجارة فيه، والحاجة داعية إلى ردهما، وقد لا يجد من يتبرع بذلك أي لا يجد من يفعل هذا الفعل تطوعا، فدعت الحاجة إلى بذل الجعل فيه مع جهالة العمل لأنها غير لازمة. فالحاجة داعية، قد يحتاج الإنسان إلى هذا، يحتاج من يرد عليه ضالته، يحتاج من يرد على الشيء الذي شرد، يحتاج من يبحث له عن شيء ولا يجد من يتبرع يفعل هذا تطوعا تبرعا، فيحتاج أن يجعل جعلا في هذا العمل وهو عمل مجهول، لكن الحاجة تدعو إليه. فإذا دل على جواز الجعالة القرآن والسنة والإجماع وأيضا الحاجة الداعية إليها، النظر الصحيح وما يكون من الحاجة له. بقي هنا تنبيه أننا قلنا العمل مجهول أو المدة مجهولة، إذا قيد هذا الباب يعني علق الجهالة بكون العمل في مدة معلومة أو في مكان معلوم، فهل هذا جائز؟ أن صورته حتى يتضح يقيده بمدة معلومة، كان يقول من رد بعيري هذا في خلال شهر فله كذا وكذا، فقيد هذه الجعالة التي تعطى بمدة، أو قيده بمكان معلوم، كان يقول من رد عبدي الآبق من العراق فله كذا وكذا، فهل يصح ذلك؟ قال أهل العلم هذا يصح من باب أولى، إذا صح مع الجهالة في العمل أو الجهالة في المكان أو المدة فيصح في هذه الصورة إذا كانت المدة معلومة والمكان معلوم من باب أولى. فإن حصل هذا القيد الذي قيد عليه وأتي بهذا الشرط استحق ذلك العامل الجعالة، وإلا فلا. وهذا أمر كان معلوما حتى عند الجاهلية، كم جعل الجاهلية في من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يوم الهجرة 100 من الإبل. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك من عمل لغيره عملا بغير أن يلتزم له ذلك الذي عمل له، بغير أن يلتزم له بجعل ولا أذن له صاحب ذلك العمل، فهل يستحق شيئا؟ المسألة في من عمل لغيره عملا ولم يلتزم ذلك المعمول له بجعل بل ولا أذن بذلك العمل، فهل يستحق ذلك العامل شيئا؟ إنسان شرد عليه بعير فقام إنسان مباشرة لحق هذا البعير وتعب من جبل إلى جبل حتى أتى به، لم يأذن له صاحب البعير بذلك ولم يخصص له جعلا، فهل لهذا الذي قام بهذا العمل شيء مقابل ذلك العمل أو ليس له شيء؟ هذا في قولان للعلماء كما في المغني أيضا صفحة 14 و300، ونعم القولان في صورة ستأتي. أما هذا فإنه لا يستحق العوض بلا خلاف، لا يستحق عوضا بلا خلاف. قال في الصفحة المذكورة قال ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا غير رد الآبق، سيأتي أن في رد الآبق خلاف، بغير جعل أي لم يجعل له صاحب ذلك الشيء جعلا لم يستحق عوضا، لا نعلم في هذا خلافا، لم يستحق عوضا لا نعلم في هذا خلافا. قال لأنه عمل يستحق به العوض مع المعاوضة، إذا جعل له عوضا صاحب ذلك الشيء، فلا يستحق مع عدمها كالعمل في الإجارة. إذن من عمل لغيره عملا أو رد له لقطة أو ضالة بغير أن يجعل ذلك جعلا أو يأذن له فيه فهذا لا يستحق شيئا. استثنى ابن قدامة هنا قال غير رد الآبق، هذه المسألة اختلف فيها، رد العبد الآبق بغير جعل من سيده هل يستحق هذا الذي رده شيئا؟ يعني إذا رأى عبدا آبقا لغيره فتبع ثم رده إلى سيده فهل يستحق شيئا؟ قال بعض العلماء يستحق الجعل برده وإن لم يشرط له صاحب ذلك العبد شيئا، سيد ذلك العبد إلا من شرط له شيء فيستحق القعد. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد، وقال به جماعة من التابعين وجاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن عمر والإسناد إليه ضعيف في حجاج بن أرقى، وجاء عن علي وفيه الحجاج بن أرقى أيضا وفيه الحارث الأعور وقد اتهم بالكذب، وجاء عن ابن مسعود وإسناده صحيح، خرج ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط وإسناده صحيح. استدل هؤلاء بحديث مرسل خرجه ابن أبي شيبة عن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في جعل الآبق، جعل في جعل الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا. أيضا قالوا هو قول جماعة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف في زمنهم، كذا ذكر ابن قدامة هنا قال فكان إجماعا. وأيضا قالوا لأن في شرط الجعل في ردهم حثا على رد الإباق، يعني إذا جعلنا لمن رد العبد الآبق جعلا ولو لم يلتزم به صاحبه يكون في حث للناس أن من رأى عبدا آبقا يرده، قالوا ففي حث على رد الإباق وصيانة للرقيق عن الخروج إلى دار الحرب وعن الردة عن الدين، قالوا فيكون مشروعا لهذه المصلحة. القول الثاني أنه لا يجب على ذلك السيد شيء لهذا الذي رد العبد الآبق، وهذا القول هو قول الشافعي وابن المنذر ورواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن هذا العمل كان من غير أن يشرط له السيد شيئا، أي سيد ذلك العبد عمل لذلك السيد عملا من دون أن يشرط له شيئا أو عوضا، فلا يلزمه أن يبذل له عوض، كما لو رد جملا شاردا لغيره لا يستحق شيئا، فكذلك إذا رد العبد. قالوا أيضا ليس هناك دليل يثبت أنه يلزم هذا السيد أن يعطي هذا الذي رد هذا العبد الآبق عوضا، والحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول مرسل. أيضا قد يتخذ هذا ذريعة لاختلاس المال والكذب فيه، يأتي من يتفق مع بعض الرقيق والعبيد يظهر أنه يريد الإباق والفرار وأن هذا جاء به ورده إلى سيده فيطلب عوضا لذلك، فإذا قلنا يلزم السيد عوضا نكون ألزمناه بما في ضرر عليه، وهذا القول أقرب ورجحه ابن قدامة هنا. قال رحمه الله قال والرواية الأخرى أي عن أحمد أقرب إلى الصحة لأن الأصل عدم الوجوب، والخبر المروي في هذا مرسل وفيه مقال ولم يثبت الإجماع فيه ولا القياس إلى آخر كلام. إذن هذا حكم عام أن من عمل لغيره عملا ولو كان رد العبد الآبق بغير إذن ولا شرط منه لا يستحق شيئا. بقي هنا مسألة نبه عليه شيخ الإسلام وذكر أن أحمد وغيره نص عليها في مواضع، وهي من خلص متاعا لغيره من هلكة، إنسان خلص لغيره متاعا من هلكة، كمن أخرج متاع غيره من البحر إن لم يخرجه غرق، أو أخرج متاع غيره من مكان احترق ولو لم يخرجه احترق، أو وجده في مكان فيه مهلكة، مكان قفر، لو لم يأخذه ويرده إلى صاحبه يهلك ذلك الشيء ويذهب. قالوا فهنا له أجرة المثل، يكون له أجرة المثل، وإن لم يكن هذا بإذن من المالك ولا بشرط منه، لأنه لو لم يخرج ذلك المتاع لتلف لفسد. أيضا عللوا قالوا لأن في دفع الأجرة في مثل هذا الباب ترغيبا في مثل هذا العمل وتخليص أموال الناس من الفساد، وقد اختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن القيم، وذكروا أنه منصوص الإمام أحمد، كان مما قال شيخ الإسلام، قال من استنقذ مال غيره استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين، وهو منصوص أحمد وغيره. وقال ابن القيم قال فمن عمل في مال غيره عملا بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى غيره أو فعله حفظا لمال المالك وإحرازا له من الضياع، فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله، وقد نص عليه أحمد في عدة مواضع. فإذن هذه المسألة من عمل لغيره عملا بدون إذن منه ولا شرط ولا التزام بجعل لا يستحق شيئا إلا إذا عمل له عملا في ماله، لو لم يعمل ذلك العمل لتلف ذلك المال وهلك. بقي هنا تنبيهات تتم لهذا الباب. من هذه التنبيهات أنه يجوز أن يجعل الجعل لواحد بعينه دون غيره، فيقول لشخص بعينه إذا رددت بعيري فلك 100,000، لواحد بعينه دون غيره، هذا جائز. قالوا فلو رده إنسان سواه لا يستحق هذا الجعل، لو رده إنسان سوى ذلك الذي أذن له لا يستحق ذلك الجعل. أيضا يجوز أن يجعل لإنسان معين عوضا ولسائر الناس على وجه العموم عوضا آخر أقل أو أكثر، فيقول أنت يا زيد لو رددت البعير لك 100,000 ولو رده غيرك له 50,000، أو أنت لو رددته لك 50,000 ولو رده غيرك له 100,000، هذا جائز. كما أنه يجوز المفاضلة في الأجرة والعمل واحد، يجوز أن تعطي هذا الأجير 1,000 وتعطي هذا الأجير 1,100، فكذلك يجوز في هذا الباب. أيضا مما ينبه عليه أنه لو جعل جعلا في شيء فاشترك فيه جماعة أنهم يقتسمون ذلك الجعل بينهم، فمن قال مثلا من رد بعيري فله 100,000، فذهب 3 وطوقوا على هذا البعير وحوطوا عليه وردوه 3 جميعا، فإن 100,000 بينهم 3. أيضا من رده من نصف الطريق أو رد بعض ذلك الشيء يستحق مقابل ما رده، فمثلا لو قال إنسان من رد بعيري من بلد كذا وكذا فله 100,000، فرده إنسان من نصف الطريق كم يستحق؟ 50,000، نصفها. ولو قال إنسان هرب عليه بعيران فقال من رد البعيرين فله 100,000، فذهب واحد ورد واحد فقط ما استطاع للثاني، كم له؟ له 50,000، أي نصف ما بذل. هذه تنبيهات تتم لباب الجعالة كما سبق ذكرنا في هذا الباب لمناسبته. هذا أخ يسأل سؤال مثل مسائل الحنفية، افتراضات بعيدة. قال إذا قال رجل من رد بعيري فله 100,000، فخرج 100 شخص يبحثون عنه يوما بعد يوم، ثم علم أن بعيره في مكان معلوم فتراجع عن الجعالة، فرجع هؤلاء وقد عمل كل واحد منهم عملا بقدر 10,000، فهل يدفع إليهم 1,000,000؟ هذا مسائل بعيدة افتراضية لا وجود لها. سأل عن شيء ينفع وتسأل عن هذا. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.